بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا الرسول من توفيق الله سبحانه وتعالى. حول القراءة في جامع ما فسره ابن القيم رحمه الله من كتاب الله عز وجل. نعم.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، الآية. قال: فدلت الآية على عدة أحكام، أحدها أن تمام الرضاع حولان، وذلك حق للولد إذا احتاج إليه، وأكد بكاملين لئلا يحمل اللفظ على حول وأكثر. وثانيها
لئلا يحمل اللفظ على حول وأكثر، يبقى حولين كاملين. شوف الدقة. طيب لو أنه ما جاء كاملا، ها، ولو الآية والولدات يرضعن ولدهن حولين، طب ألا تدل على أن الرضاع حولا؟ ها؟ أي نعم، على نعم، هذا رفع أي إيهام، لأنه قد يحصل إيه، ماذا يا إخوان؟ قد يحصل أنه تطلق العرب على ما يقارب الإيه، الحول حولا، فممكن شرع في الحول الثاني يقال حولا، يقال حولا. ولذا بعض الأحكام تبقى محل تنبيه العلماء عليها لأنها مطلقة، مثلا مثل إيه، علامات البلوغ. من العلامات أن يكون أن يحصل له إيه، أن يكون أن يبلغ 15 سنة. طب يبلغ يعني يدخل فيها ولا تمام؟ التمام، يحتاج التنبيه إلى التمام، تنبيه إلى التمام. نعم. فقول الله عز وجل حولين كاملين يدل على كمال الحول الثاني مع الأول، وليس أنه أخذ منه شيئا. نعم.
وثانيها أن الأبوين إذا أرادا فطامه قبل ذلك بتراضيهما وتشاورهما مع عدم مضرة الطفل فلهما ذلك.
نعم.
وثالثهما أن الأب إذا أراد أن يسترضع لولده مرضعة أخرى غير أمه فله ذلك، وإن كرهت الأم إلا أن يكون مضارا بها وبولدها فلا يجاب إلى ذلك. ويجوز أن تستمر الأم على رضاعه بعد الحولين إلى نصف الثالث أو أكثر. وأحمد أوقات الفطام إذا كان الوقت معتدلا في الحر والبرد، وقد تكامل نبات أسنانه وأضراسه وقويت على تقطيع الغذاء وصحته، ففطامه عند ذلك الوقت أجود له. ووقت الاعتدال الخريفي أنفع في الفطام من وقت الاعتدال الربيعي، لأنه في الخريف يستقبل الشتاء والهواء يبرد فيه، والحرارة الغزيرة تنشأ فيه وتنمو، والهضم يزداد قوة وكذلك شهوة.
نعم. الطبيب ابن القيم رحمه الله، يعني أقول هذه خدها نصيحة يا إخوان، هذه نصيحة للإيه، للأمهات، أن الفطام يستحب يكون في الوقت المعتدل، الأفضل يكون في الوقت المعتدل، وهو الاعتدال ما هو لا الصيف حيث شدة الحر ولا الشتاء حيث شدة البرد. يبقى عندنا اعتدالان، اعتدال خريفي واعتدال ربيعي، فيقول اعتدال الخريفي أنفع في الفطام من اعتدال الربيعي. نعم.
وقوله
وأيضا يقول بعد تكامل الأسنان والأضراس، لكن هنا شيخ ابن القيم يقول: ويجوز أن تستمر الأم على الرضاعة بعد الحولين إلى النصف الثالث أو أكثر. مسألة الجواز دي واسعة، ممكن تقعد 3 سنين، بعض الأول بيبقى 4 سنين، بعض الأولاد يقول: يا أم أنا عايز أرضع كده، يتكلم ويرضع ويتكلم، لا أنا عايز أرضع، وهكذا. لكن هل هذا له أثر في المسألة التي معنا، اللي هو بقى مسألة التحريم، هل تثبت بعد الحولين أم لا؟ الذي يظهر أنه لا علاقة له بذلك، إنما هذا يقول ابن القيم في مسألة النفع فيما يتعلق بالطفل من جهة الغذاء ومن جهة صحته العامة، أما من جهة الأحكام فهي معلقة على كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن هذا ليس له نص. بيقوله ابن القيم هنا ليس له نص، لكن بواقع التجربة وبواقع المعرفة، مثل ما يقول اعتدال الخريف إلى الربيع أو كذا، هذه ما فيها نصوص، فدي ليست أحكام شرعية. نعم. لا، هذه أشهر قليلة، قد يكون بقى البعض لو أن بقي سنة ثالثة ورابعة قد يكون هذا. نعم. إنما القريبة منها تلحق بالحولين، حولين وشهر، حولين وشهرين، حولين وثلاثة أشهر تلحق بها. نعم. نعم. احنا ما احنا مش قصدنا الشرعي، لان هو الحكم في الايه شرعي، لمن اراد ان يتم الرضاعه لحولين كلي، من اراد ان يتم الرضاعه من جهه الشرعيه اللي بيترتب عليها احكام. الاب هيلزمها ترضع بعد الحولين، هي تقول لا مش بلزمش الرضاع كذا، احكام جهه الاحكام. اما من جهه بقى ما يتعلق بالتجارب، يتعلق بحاجه الطفل، يتعلق بحاجه كذا، يتعلق ببعض العادات. الام ممكن مثلا تظل تعطيه حتى يترك عادة، مثلا فيها يحط صبع في فمه فتعطيه الثدي بدلا من الإصبع حتى لا تعود هذه العادة ويبقى الكبير معه العادة. دي مسائل أخرى بقى، يعني دي حسب إيه. لكن كأحكام الرضاء اللي في النص هو ترتيب الأحكام الشرعية، أما ما عدا ذلك خلاص هذه بقى حسب بقى. نعم.
وقوله على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال في خطبة حجة الوداع: واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم
هذا على الوريث الأول هو الأب، وعلى وريث مثل ذلك من يرث الأب. نعم.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن هند امرأة أبي سفيان قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح ليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وفي سنن أبي داود من حديث حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ما تقول في نسائنا؟ قال: أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تلبسون، ولا تضربوهن ولا تقبحوهن. وهذا الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم مطابق لكتاب الله عز وجل، حيث يقول تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل نفقة المرأة مثل نفقة الخادم، وسوى بينهما في عدم التقدير وردهما إلى المعروف. وقوله: وعلى الوارث مثل ذلك، قال ابن جريج: قلت لعطاء: وعلى الوارث مثل ذلك. قال: على ورث
دية. طبعا المعروف يعني الى العرف. وجعل نفقة المرأة مثل نفقة حق الخادم، وسوى بينهما في عدم التقدير. ليس ان الخادم يعني ياخذ نفس نفقة المرأة، لا، يعني ان الخادم له ما يناسبه والمرأة له ما يناسبه من نفقة. نعم. وانه ما حدد شيئا، بل رجع في ذلك الى المعروف، اما الى العرف اما وإلى حال الزوج. يعني نفقة المرأة مثلها ينفق مثلا كذا، نفقة مثلها مثلا. نعم.
وقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، قال ابن جريج: قلت لعطاء: وعلى الوارث مثل ذلك. قال: على ورثة اليتيم أن ينفقوا عليه كما يرثونه. قلت له: أيحبس وارث المولود إن لم يكن للمولود مال؟ قال: أفيدعه يموت؟ وقال الحسن: وعلى الوارث مثل ذلك،
يعني يموت فيتعين نفقة عليه حتى لو ماله مال، لو ماله مال فالنفقة تعين على أقرباء ولا تركونه يموت. نعم.
وقال الحسن: وعلى الوارث مثل ذلك، قال: على الرجل الذي يرث أن ينفق عليه حتى يستغني. وبهذا فسر الآية جمهور السلف، منهم قتادة ومجاهد والضحاك وزيد بن أسلم وشريح القاضي وقبيصة بن ذؤيب وعبد الله بن عتبة بن مسعود وإبراهيم النخعي والشعبي وأصحاب ابن مسعود، ومن بعدهم سفيان الثوري وعبد الرزاق وأبو حنيفة وأصحابه، ومن بعدهم أحمد وإسحاق وداود وأصحابه. قوله تعالى: والذين يتوفون منكم.